أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
من مراسلينا أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد السطوحي. أهلا بك محمد.
وأهلا بك بترا وكل المستمعين.
يا هلا فيك محمد.
محمد، دعنا نبدأ بزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن. عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، وجه انتقادا مبطنا ربما أيضا لرئيس الوزراء أيضا الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعاد ليؤكد على يعني شكر يمكن إسرائيل إدارة بايدن على دعمها لإسرائيل. هل يعني برأيك أفلحت جهود جالانت في رأب هذا الصدع، يعني إن صح التعبير، وهذا التوتر في العلاقات بين تل أبيب وواشنطن في الأشهر الأخيرة؟
هو طبعا هناك توتر على مستوى القيادة في الدولتين وهذا واضح جدا، إنما على مستوى الوضع السياسي العام لا أعتقد أن هناك تغييرا كبيرا في السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، تجاه الدعم الكامل لحقها في الدفاع عن نفسها، تقديم السلاح، الذخيرة. ولكن كان هناك إشكالية بالنسبة لبعض الذخيرة، تخشى من استخدامها في مناطق سكنية لأنها قنابل زنت 2000 رطل، وبالتالي تم تعطيلها. رئيس الوزراء الإسرائيلي كما رأينا قام بنشر فيديو ينتقد فيه الإدارة الأمريكية وقال إنها تؤخر في تسليم الأسلحة والذخيرة وبالتالي تؤخر في إنهاء الحرب في غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي كان أكثر دبلوماسية في اللغة التي استخدمها في واشنطن، لكنه أيضا حث واشنطن على الإسراع بتسليم الأسلحة والذخيرة المطلوبة، لكن كان هناك أيضا ارتباط بأنه هذا من الممكن أن يستخدم في الحرب في شمال إسرائيل مع التوترات المتزايدة والتصعيد الكبير في الحرب. لا أقول إنها حرب حتى الآن، ولكن هناك اشتباكات واضحة يخشى أن تتطور إلى حرب شاملة وكبيرة قد تؤدي إلى حرب إقليمية بدخول إيران فيها. هذا ما حضر منه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أثناء لقائه بيوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي. حضر منه أيضا قبلها بيوم رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، لأنه على حسب ما قال أنه احتمالات أن تدخل إيران في حالة وقوع حرب مع حزب الله ستكون أكبر منها حاليا مع الحرب في غزة، وبالتالي هم يخشون من أنه المسألة ستكون أخطر. وكان هناك تحذير مبطن لإسرائيل أنه قدرتنا على الدفاع عنكم لن تكون بنفس الدرجة، لأنه قال أنه صواريخ حزب الله قصيرة المدى وعلى مسافة كيلومترات قليلة من الحدود الإسرائيلية، وبالتالي القدرة على استقبالها وإسقاطها ستكون أقل، وأنه قد تؤدي إلى إرباك الدفاعات الإسرائيلية. هذا كله كان يتم تفسيره على اعتبار أنه تحذيرات مبطنة لإسرائيل لا تذهب في هذا الاتجاه، لأنه يوآف جالانت تحديدا وزير الدفاع الإسرائيلي كان يريد أن يبدأ بحرب استباقية ضد حزب الله حتى قبل أن يذهب إلى غزة، والآن يأتي إلى واشنطن ليقول لهم لقد استجبنا لطلبكم، لم نذهب إلى لبنان في البداية، عليكم الآن أن تدعمونا في أن نضرب حزب الله ضربة كبيرة. المشكلة هي أنه إسرائيل تريد أيضا على حسب كلام وزير الدفاع الإسرائيلي من واشنطن أن توفي بالتزاماتها الآن بمنع إيران من الاستحواذ على سلاح نووي. إذن أهداف إسرائيل ممكن تكون أكبر، وأن التصعيد مع حزب الله قد يكون وسيلة للتصعيد مع إيران نفسها، وبالتالي من الممكن جر واشنطن إلى هذا الصراع مع إيران بحيث يتم تدمير البرنامج النووي الإيراني. هذا هدف إسرائيلي قديم، هذا قلق أمريكي قديم، وبالتالي الجدل بين الدولتين كان واضحا تماما أنه لم يحسم، وهذا كان واضحا خلال الكلمات التي تم تبادلها بين وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الدفاع الأمريكي.
محمد، ساعات تفصلنا عن أول مناظرة بين الرئيس بايدن ومن منافسه الجمهوري دونالد ترامب بما قد يكون حاسما يعني في تحديد نتيجة انتخابات الرئاسة. هل ستكون المناظرة المرتقبة بعد 4 سنوات من المناظرة الرئاسية الأولى أيضا مروعة ويوما سيئا للديمقراطية الأمريكية كما تم وصفها في 29 سبتمبر 2020.
ده أنت فاكرة المناظرة اللي فاتت
للتاريخ
المناظرة منهم المناظرة الأولى تحديدا كانت شنيعة، يعني تم استخدام ألفاظ فيها لم يسبق أبدا أن تستخدم بين مرشحين رئاسيين، دعك من أن أحدهما كان رئيسا والآخر مرشح منافس ضده. هذه المرة CNN التي تنظم هذه المناظرة عملت شيء غريب وهو غير مسبوق أيضا، أنها ستغلق المايك الخاص بالمرشح الآخر عندما يتحدث أحدهما، يغلق الميكروفون الخاص بالمرشح الآخر. هذا سيمنع التبادل والتراشق الذي كنا نستمتع به في الحقيقة بين المرشحين، إنما ربما لتقليل الفرصة للخروج عن النص بالطريقة التي حدثت في المناظرات السابقة، وبالتالي ربما تكون أكثر محكومة بشكل أكبر. ولكن طبعا المناظرة ستكون مهمة جدا للاثنين، ليس فقط لأنها ديجافو لما حدث في السابق، ولكن بايدن لديه فرصة لكي يعيد الأنظار مرة أخرى ويذكر الناس بمشاكل دونالد ترامب عندما كان رئيسا، أنه رئيس فوضوي، كورونا وما حدث فيها، يذكرهم بأحداث 6 يناير والهجوم على الكونغرس، المشاكل الكبيرة والقضايا الجنائية الكثيرة التي يتعرض لها ومنها إدانة خاصة به حدثت في نيويورك منذ حوالي شهر. هذه كلها يريد بايدن أن يركز عليها، ولكن هناك طبعا قلق كبير بالنسبة له أنه مسألة السن الكبير هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، وبالمناسبة ترامب أيضا هو الأكبر، هو الثاني بعد جو بايدن بالنسبة لمسألة الأعمار في المنافسة على ترشيح الحزبين الكبيرين. فمسألة العمر بالنسبة لهما مهمة لكن تبدو مؤثرة أكثر على جو بايدن، فهو يريد أن يبدو أيضا بصورة الرجل القوي، ألا السن لم يؤثر عليه وعلى قدرته على التفاعل والحكم. يأتي دونالد ترامب لكي يقول للناخبين انظروا أوضاعكم الآن، انظروا التضخم، انظروا المشاكل الاقتصادية، انظروا الحدود الأمريكية التي أصبحت تنتهك، المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة، الجرائم التي يرتكبونها، هذه كلها أمور سوف يحاول دونالد ترامب أن يستخدمها، ربما قضية الإجهاض يستخدمها جو بايدن لأنها تبدو لصالح الديمقراطيين في الوقت الحالي. إذن هناك فرصة للاثنين لكي يبدو كل منهما أنه الشخص المناسب للسنوات الأربع القادمة، ولكن في كل الأحوال أنا أعدكم بأننا سنشهد مباراة مثيرة بين الاثنين.
ونحن بالانتظار. محمد، دعنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عما وصف بهزة كبيرة للجناح التقدمي بالحزب الديمقراطي. خسر جمال بومان في الانتخابات التمهيدية وهو كونغرسمان بنيويورك، وما يبدو على ما يبدو يعني خسارته جاءت على خلفية انتقاداته لإسرائيل، وعلى ما يبدو تقدم جورج لاتيمر أيضا لدخل هذا السباق في ديسمبر الماضي. كيف تقرأ هذه الخسارة؟
خسارة مهمة جدا جدا فارس، لأنه هناك مجموعة توصف بعبارة سكواد، هذا السكواد يمثل مجموعة من التقدميين الليبراليين في الحزب الديمقراطي من أعضاء الكونغرس، وأغلبهم من السود، بالإضافة طبعا رشيدة طليب وهي من أصل فلسطيني، ألكساندرا كورتيز وهي من أصل لاتيني، لكن هذه مجموعة معروفة بمواقفها القوية التي كانت صارخة ضد إسرائيل مع أحداث غزة. جمال بومان تحديدا وصف ما يحدث في غزة بأنه جينوسايد، وأن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب هذه المذابح الجماعية في غزة. هذا أثار ضده حفيظة الأيباك وكل جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، وهي طبعا الأيباك خصصت حوالي 100 مليون دولار لإسقاط هذه المجموعة من الديمقراطيين. وبما أن هذه المجموعة في مقاطعات تميل للديمقراطيين بشكل حاسم، إذن الأولى إسقاطهم في الانتخابات التمهيدية للحزب وليس الانتظار للانتخابات العامة، لأنه في الأغلب سيفوز فيها المرشح الديمقراطي أيا كان. فمن هنا بدأوا في تجنيد مرشحين يكونون أكثر قوة للمنافسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. حدث هذا مع كل المجموعة التي تنتمي للسكواد الذي تحدثنا عنه، وأبرزهم وأولهم الآن جمال بومان. سقوطه يمثل رسالة إنذار للباقين، نحن من خلف المرشحين المنافسين أكثر من 10 مليون دولار. هذه مبالغ لم يسمع بها من قبل في انتخابات تمهيدية لأي حزب في مقاطعة، فتم استخدامها من أجل إغراق الوسائل الإعلام وحفز المرشح والمؤيدين له من أجل الذهاب إلى الناخبين والتأكيد على أنه بومان ليس صالحا للفترة القادمة. والمناسب بالمناسبة هنا فارس أنه لم يكونوا يتحدثون كثيرا عن إسرائيل، رغم أنهم يدعمون المرشح المنافس، فقط لأن بومان كان معاديا لإسرائيل. ومن هنا هتيمته الآن ربما تكون رسالة للمرشحين الباقين من تلك المجموعة التقدمية.
من الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا إذن مع مراسلنا محمد السطوحي، شكرا جزيلا لك محمد.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.